بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة على بطنه ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه. قال رحمه الله تعالى: ووضعه على سرير غسله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الجمل التي ذكرها المصنف رحمه الله متعلقة بالأحكام والسنن التي تكون بعد قبض الروح. وقد تسلسل المصنف رحمه الله في بيان السنن والأحكام المتعلقة بالميت مراعاة للواقع والحدوث. فأول ما يقع بالإنسان أن يمرض، وهو ما يسمى بمرض الموت، ثم تكون مرحلة الاحتضار، ثم بعد ذلك قبض الروح، ثم بعد ذلك التجهيز، ثم بعد ذلك التغسيل، ثم التكفين، ثم الصلاة، ثم الدفن، ثم التعزية. هذه كلها ينبغي لطالب العلم أن يرتبها حتى يسهل عليه أولا ضبطها وضبط النصوص الواردة فيها ومعرفة المنصوص عليه وغير المنصوص عليه، وهو المبني على أصول الشرع العامة. وكذلك أيضا يمكنك إذا فصلت بهذا التفصيل أن تعطي كل حالة أحكامها. فإذا دخلت على مريض قبل أن ينزل به أمر الله، عرفت أن عليك وصيته بالتوبة والرجوع إلى الله وكتابة الحقوق ورد المظالم، فتعتني بالتنبيه على ذلك وتنبيه أهله ومن حوله. فإذا دخلت عليه وهو يحتضر ونزل به أمر الله، علمت أن هناك سنة التلقين وسنة قراءة ياسين، وهما سنتان قوليتان، وسنة التقبيل أي توجيهه إلى جهة القبلة، وبل الشفتين، وهذا مجتهد فيه من أجل تخفيف سكرات الموت كما يقول العلماء والأئمة، وهما متعلقان بالأفعال. فإذا قبضت روحه هناك سنن وأمور أخرى مبنية على أصول الشرع أو آثار السلف من الصحابة رضوان الله عليهم من بعده. فإذا قبضت روحه يغمض التغميض وشد اللحيين وتليين المفاصل وخلع الثياب وستره بالثوب وتسجيته ووضعه على سرير متوجها منحدرا، سرير غسله متوجها منحدرا رجليه. هذه الأمور طبعا، أول شيء التغميض، وقد تقدم معنا ما فيه من السنة كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة وقد قبض، قال عليه الصلاة والسلام قام عليه الصلاة والسلام فأغمض عينيه وقال: إن الروح يتبع البصر. ثم سمع الصوت أجهش بعض قرابته بالبكاء وتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. فهذه سنة فيها تنبيه وتوجيه على أنه ينبغي بعد قبض روح الميت أن يقال الوارد كالاسترجاع والدعاء المحفوظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال الوارد ويدعى بخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا إلا خيرا، فلو قال خيرا بالنسبة للميت أو بالنسبة له كأن يقول اللهم صبرني، اللهم ثبتني، اللهم أعظم أجري في هذه المصيبة ونحو ذلك، لكن الأفضل أن يقول الوارد اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إن بعد أن يسترجع. هذا بالنسبة لما يقوله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال إلا خيرا، ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه. فدعا عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوات، فيسن أن تقال هذه الدعوات إذا حضر الإنسان الميت وقد قبضت روحه، يقول اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. الغابر من الأضداد، يطلق بمعنى الباقي ويطلق بمعنى الآتي، الباقي وبمعنى الذاهب، ومنه قوله إلا عجوزا في الغابرين، أي في من الباقين في العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله اخلفه في عقبه في الغابرين أي في ذريته الباقية من بعده. واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم أفسح لفلان في قبره ونور له فيه. هذا هو الوارد. تغمض العينين لحديث مسلم الذي ذكرناه، وحديث شداد بن أوس رضي الله عنه، وكذلك حديث هذه الأحاديث، هذان الحديثان هما أصل في تغميض بصر الميت بعد قبض الروح. ثم يشد اللحيان، اللحيان شد اللحيين قلنا لأجل لا يبقى فمه مفتوحا، أن هذا يكون مؤذيا للميت في صورته، وأيضا يؤذي عند تغسيله، ويؤذي بدخول الهوام في قبره أو بعد موته إذا وضع من أجل أن يغسل، فإن فتح الفم يؤذيه، ومن هنا يبادر بعد موته مباشرة بإغلاق الفم وإطباق اللحيين، ثم توضع عصابة ويربط بها من أعلى الرأس إلى ما تحت الحنك أو تحت الفكين ويشد، هذا شد اللحيين. وهذا أمر راجع إلى أصول الشرع مثل ما ذكرنا، أنه لحرمة الميت وله أصل عام، هذا ما يبدع فيه، لأنه لذلك تجد العلماء يقولون هذا لا أصل له، فلما يكون له أصل لا يبدع صاحبه، يكون شيء له أصل عام، أصل عام في الحفاظ على حرمة الميت، وهذا مما يحقق الأصل الذي ذكرناه. يشد اللحيين ثم تلين المفاصل، مثلا تلين مفاصل الساعد مع العضد فيحركها غير مرة حتى تلين، لأن هذا يسهل للغاسل أن يقوم بالغسل كما ينبغي. ثم يلين مفصل العضد مع الكتف فيحركه حتى إذا جاء عند التغسيل يمكنه أن يتفقد إبطيه. أما لو ترك الميت حتى يبس فإنه يصعب مجافات ما بين العضد وما بين الجنب، وحينئذ يصعب تغسيل هذا الموضع وتنظيفه كما ينبغي. هذا معنى تليين المفاصل. إذن هذا التليين لو لم يرد به نص اقتضته أصول الشريعة، لأنه يحقق الواجب المأمور به من إيصال الماء إلى هذا الموضع. وهكذا بالنسبة للرجل تلين المفاصل، لأن هذا يسهل على الغاسل إيصال الماء إلى المواضع المأمور بغسلها. تلين مفاصله ثم تنزع تخلع ثيابه. خلع الثياب لأن الميت إذا بقي بثيابه تغيرت رائحة، وخاصة في الحر ونحوه، أو كانت ثيابه ثقيلة، فإن هذا إذا طال عليه المدة كما هو معلوم يؤثر في رائحة البدن ويسخنه. تنزع عنه تخلع عنه ثيابه ثم يغطى بثوب، يغطى بثوب هذا ما يسمى بالتسجية، يسجل ميت، يسجل ميت، يؤخذ مثلا ثوب قطعة قماش كالرداء ويوضع من رأس الميت إلى رجليه، وهذا الساتر يستر الوجه لأنه هو السنة. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبرة، هذا النوع من البرود كان يأتي من اليمن وهو المخطط الذي له أعلام، فسجي عليه الصلاة والسلام بهذا البرد. ولذلك لما أتى أبو بكر كما في الصحيح رضي الله عنه مزرعته بالسنح بالعالية وقد بلغه الخبر، قال في الرواية فكشف الثوب عن وجهه وقبله بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم وبكى. فهذا أصل في أن الميت يسجى، ما يبقى وجهه مكشوفا حتى لو في حادث أو شيء توفي أو كذا يغطى، ولو في حرق أو نحوه. فالتغطية هذه من إكرام الميت ولا يبقى وجهه مكشوفا، يسجى لأن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أنه فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وفعل بالصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أنه لما قتل أبوه يوم أحد قال جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهني، فجاءت المرأة فقيل من هذه، فقيل أخت عمرو، فقال عليه الصلاة والسلام يا أخت عمرو ابكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله حتى رفعت. فهذا يدل على السنة، على أن السنة في الميت أن يسجى يغطى وجهه. هذه التسجية يغطى بثوب ثم توضع الحديدة على بطنه، وضع الحديدة هذه فيها أثر عند البيهقي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما مات مولاه، مولى من مواليه مات، أمر أن توضع الحديدة ببطنه. هذا ذكر بعض العلماء أن الحكمة فيه منع البطن من الانتفاخ، لأن هذا يؤذي الميت وهذا من إكرام الميت وتعاطي الأسباب في حفظ البدن بعد الموت. فتوضع هذه الحديدة لا تكون ثقيلة جدا ولكنها نوعا ما فيها ثقل، وذكر بعض العلماء أن الحديد خاصية في النفخ والله أعلم بذلك، يرجع فيه إلى الخبرة إن أثبتوا إلا فلا يلتفت إليه، لكن الأثر محفوظ عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هو خوف فقط انتفاخ بطن الميت. ثم بعد ذلك يوضع على سريره كما ذكر المصنف رحمه الله متوجها، أي موجها إلى القبلة على الوجهين الذي ذكرناهما في التوجيه، إما على الجنب كضجعة القبر في اللحد على جنبه الأيمن موجها للقبلة، وإما أن يكون مستلقيا ويرفع صدره قليلا على الوجهين اللذين ذكرناهما في التقبيل على سرير غسله، أي السرير الذي سيغسل عليه. وهذا السرير الذي يغسل عليه يرفع من جهة الرأس لأن هذا أسهل في خروج الخارج، لأنه سيأتي إن شاء الله في غسله أنه يمر يده برفق على بطنه حتى يخرج الفضلة وما بقي حتى يتنظف، وهذا أسهل. ولذلك ورد في الرواية عن الفضل رضي الله عنه في تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمسك به حينما تولى علي رضي الله عنه أسفل بدن النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد من رفع أعلى البدن حتى يسهل إخراج الفضلة. بعد هذا بيّن المصنف رحمه الله أنه منحدرا نحو رجليه، لأن هذا كما ذكرنا أرفق في خروج الخارج تهيئة لتغسيله. نعم.
وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة.
وإسراع تجهيزه، أي ويجب الإسراع في تجهيز الميت إن مات في غير فجأة. الإسراع في تجهيز الميت الأصل فيه ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة أمر. ولذلك كل العلماء متفقون على أنه لا ينبغي تأخير الميت إلا عند الحاجة أو سبب يدعو إلى التأخير، أما بدون حاجة فيحرم، لا يجوز تأخير الموتى. حتى قال الإمام أحمد إكرام الميت تعجيله، أي تعجيل في تجهيزه والصلاة عليه، لأن هذا تعجيل له للخير الذي ينتظره عند الله سبحانه وتعالى إن كان مؤمنا. فهذا من حق الميت على الحي، وهذا الحق ثابت للميت، فلا يجوز تأخيره إلا عند وجود ضرورة وحاجة تدعو إلى التأخير. من أمثلة ذلك أن يموت فجأة، وموت الفجأة نسأل الله السلامة والعافية هو رحمة، كما سئل عن عليه الصلاة والسلام عن موت الفجأة كما في الحديث الصحيح، فقال إنه رحمة بالمؤمن ونقمة على الكافر، فمن يموت من المؤمنين فجأة فإن الله رحمه، لأن هذا الموت يلقى به ربه ويعجل به ما يكون له من الخير عند الله سبحانه وتعالى، فنزول الموت به بدل أن يتعب وأن يتحمل أهله عناءه ويكون في ذلك عليه من الضيق وعلى أهله من الضيق، يموت فجأة فيكون رحمة من الله عز وجل به، ونقمة على الكافر لأن الكافر لا يزال يتمرد على الله وهو كالعود أو كالزرع الصلب، تأتيها الريح تكسره مرة واحدة، وذلك تجد الظالم يتمادى في ظلمه يتمادى في ظلمه حتى تأتيه نقمة الله فجأة فيأتيه العذاب من حيث لا يحتسب، نسأل الله السلام والعافية. ومن ذلك الخاتمة أنه والعياذ بالله تأتيه خاتمته فجأة فتقضي عليه فلا يتدارك شيئا من أمره، نسأل الله السلامة والعافية. الإسراع في الميت أمر مطلوب، ولا ينبغي تأخيره إلا إذا مات فجأة خوف أن يكون هناك خطأ في أمره، أن يستعجل فيقال أنه مات وليس بميت، وهذا في الأحوال التي يشك فيها في موت الميت. ومن مسائل النازلة الآن ما يسمى بالموت السريري، وهذه المسألة اختلف فيها، إذا مات الإنسان وبقي يتنفس بالأجهزة الموجودة الآن الأجهزة الصناعية هل يحكم بموته أم أنه يحكم بالأصل ببقائه، على ما دام أن فيه شيء ينبض أنه يحكم بحياته حتى نستيقن الموت؟ هذه المسألة خلصت من بحثها والنظر فيها في أحكام الجراحة إلى أن الأصل أنه حي ولا يحكم بوفاته إلا بعد ثبوت علامات الوفاة من عدم وجود أي دليل يدل على الحياة، لا نفس ولا غيره، فهذا هو الأصل، فلا يجوز نزع الأجهزة ولا التعجيل بها إلا في أحوال خاصة، لو حصل ازدحام ما بين رجل يرجى حياته ورجل لا يرجى حياته، وكانت الأجهزة لرجل لا يرجى حياته ووجدت حاجة أحوج، هذه أحوال يستثنى فيها. أيضا مما يستثنى أن يكون هناك حاجة داعية لحبس الجثة، فإذا وجدت حاجة لحبس الجثة فإنه ينتظر، مثل أن يحتاج إلى ذلك لجريمة اعتدي عليه في جريمة فاحتيج إلى معرفة ملابسات الجريمة واحتيج إلى النظر في الجثة ومعرفة مثلا قتل مظلوما أو نحو ذا اعتدي عليه، فيحتاج إلى معرفة هذه الأمور، فهذه مسألة نازلة وصدرت فيها فتاوى أهل العلم مشائخنا وعلمائنا من المتأخرين، وأنه يجوز تأخير الجثث لمعرفة الملابسات التي يتوصل بها إلى معرفة القاتل، لكن كل هذه الأمور يقيد فيها الحكم بالجواز بقدر الحاجة، فلا يتوسع فيها أكثر من الحاجة، فإذا وجدت حاجة فإننا نقول ينتظر بقدر ما تقضى هذه الحاجة ثم يسرع في تغسيل الميت وتجهيزه وتكفينه والصلاة عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا يحل لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله، فبين عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي أن يعجل بالميت المسلم، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وهو حديث ثابت، فقال لا يحل، وهذا يدل على أنه لا يجوز التأخر في في تجهيز الميت وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه. وبين المصنف رحمه الله أن الأصل أنه يجب الإسراع، فقال رحمه الله: والإسراع
وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة،
وإسراع تجهيزه إن مات، هذا شرط، إن مات غير فجأة. ومفاهيم الشروط في المتون معتبرة، ومفهوم ذلك أنه إن مات فجأة مثل أن يموت غريقا كما في القديم كان يصعب عليهم التأكد من الموت فينتظر ينتظر، وهذا في الحقيقة يقرره الأطباء وأهل الخبرة فهم الأعرف بمثل هذه الأمور، فإن قالوا ينتظر ينتظر، وإن قالوا إنه ميت يحكم بموته ولا إشكال، لأنه قد يستعجل في بعض، كان في القديم، الآن الحمد لله وجدت كثير من الأجهزة التي تدل على الوفاة وتحدث الطمأنينة بالوفاة، وإلا في القديم كان يحدث كثير من الحوادث، حتى ذكر بعض الذين كانوا يتولون دفن الموتى أنهم ربما نبشوا القبور فوجدوا الميت جالسا، أي أنه يستعجل فيه فيقبر ثم تعود له الروح فيجلس فإذا به في قبره، فهذا يضيع حق الميت، ولا ينبغي التساهل في مثل هذه الأمور. الاستعجال شرطه التحقق من وفاة الميت. نعم.
وإنفاذ وصيته،
ويجب الإسراع في إنفاذ وصيته. الوصية فيها حقوق وفيها مظالم، ولذلك تقرأ وصيته قبل دفنه، لأنه ربما يكون قد وصى بأحد يغسله أو وصى بأحد يصلي عليه فتقرأ قبل دفنه، ومن هنا قبل تجهيز وتغسيل تقرأ الوصية. فإن قال: أوصي فلان أن يتولى تغسيلي، أو أوصي بابني فلان يغسلني، أو أوصي بفلان من قرابتي، فحينئذ تنفذ الوصية. فالوصية تقرأ وينظر ما فيها، فإن كان فيها حقوق فيجب المبادرة بأداء هذه الحقوق حتى يخرج الميت من هذه الدنيا خاليا من حقوق العباد غير مرتهن بها. ومن هنا بين المصنف رحمه الله أنه يسرع في إنفاذ الوصية، تنفيذ الوصية، تنفيذ الوصية إذا كانت وفق شرع الله عز وجل، أما الوصية إذا كانت بغير شرع الله فلا تنفذ، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو وصى بأمور محرمة تفعل في تغسيله أو بدع أو منكرات، هذه لا تنفذ ولا يطاع فيها، وهذا من بره، إن كان والدا فبره ألا يعان على معصية الله. وهكذا إذا وصى بخلاف شرع الله مثل أن يقول: أعطوا بناتي مثل أبنائي، فيسوي بين الذكر والأنثى في الميراث، هذا ليس من حقه، لأن هذه قسمة الله من فوق سبع سماوات ولم يجعلها لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. ولذلك قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فإذا وصى بغير شرع الله، إنفاذ الوصية شرط أن يكون وفق شرع الله، وسيأتي إن شاء الله في باب الوصايا ما يتعلق بالوصية وأحكامها. نعم. والوصية هي من التصرفات المسندة لما بعد الموت، وهو يجعلها معلقة بموته. نعم.
ويجب في قضاء دينه،
ويجب الإسراع في قضاء دينه، وهذا يدل على أن الميت إذا مات ينبغي أن يبادر بسداد ديونه، خاصة إذا ترك مالا ووفاء. ولما حكمنا بوجوب الإسراع فمعنى أن المماطلة والتأخير مع وجود المال وإمكانية السداد أن هذا يوجب الإثم على الورثة وعلى من يلي النظر في أموال الميت. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم. فقال: مطل الغني، المماطلة والتأخير من رجل غني، يعني عنده قدرة على سداد الدين، فحينما يماطل فهو ظالم آثم شرعا. فإذا كان الميت عليه ديون وترك مثلا عليه 1000 ريال دين، وترك مثلا 5000، فوصى أنه إذا مات يسدد دينه، وهذا هو المنبغي على الإنسان أن يكتب في وصيته أنه يبادر بتسديد ديونه ولا تؤخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الترمذي وحسنه: لا نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه. قال بعض العلماء مرهونة، الرهن الحبس، والمراد أنها معلقة كما جاء في اللفظ الآخر، معلقة بدينه أي بسبب دينه، وقيل معلقة عن النعيم فلا تنعم حتى يقضى الدين عنه. وفي الصحيح من حديث أبي حديث الصحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي برجل عليه دين سأل: هل ترك وفاء؟ فإن قالوا لا قال: صلوا على صاحبكم. فأتي برجل عليه ديناران قال: كم دين؟ قالوا: ديناران. قال: ترك وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال أبو قتادة: فلم يزل يلقني في سكك المدينة يقابله فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أديت عنه؟ فيقول: لا بعد، يعني لم أستطع أن أؤدي، لازلت أسعى في السداد. قال: فلقيني ذات يوم فسألني فقال: هل أديت عنه؟ قلت: نعم. قال: الآن بردت جلدته. قال بعض العلماء أن هذا يقوي أنه يحبس عن النعيم، بردت جلدته. وأيا ما كان هذا أمر غيب ينبغي أن، والمقصود به الترهيب من حقوق الناس، فما دام الميت قد ترك نقودا وسيولة وأموالا أو ترك حتى عقارا يمكن بيعه وسداد الديون منه، فإن الورثة يأثمون بالمماطلة، وبعض الورثة يظن أنه يستحق هذا الميراث وأنه لا ينبغي أن يسدد أصحاب الديون وأنهم مقدمون على أصحاب الديون، وهذا خطأ، لأن الله تعالى قال في المواريث: من بعد وصية يوصى بها أو دين، وقال في الآية الأخرى: من بعد وصية توصون بها أو دين، وقال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فهذا يدل على أن المواريث إنما هي من بعد الوصايا، إنفاذ الوصايا، ومن بعد سداد الديون. فسداد الديون مقدم على حق الورثة، لأنه حق الميت في المال وحق متعلق بعين المال، فلا يجوز تأخيره ولا تجوز المماطلة. وقد تساهل كثير من الناس في هذا الزمان، وتمر علينا قضايا عجيبة، ولا شك أن الإبن والقريب الذي يؤذي قريبه عنده سيولة وعنده قدرة على السداد، أو ترك الميت أرض أو عقار أو مزرعة أو دارا يمكن بيعها وسداد ديونه، فالتأخير يوجب الإثم، فإن كان أبا فهو عاق لأبيه والعياذ بالله، لأن هذا من العقوق أن يفضل الدنيا على فكاك أبيه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نفسه معلقة ومرهونة، فإذا امتنع وخاف على الدنيا ولم يخف على أبيه مع أن المال مال أبيه، فهذا كله من الظلم، وينبغي للورثة أن ينتبهوا لذلك. وعلى الأئمة وخطباء المساجد أن يذكروا الناس بهذه الحقوق للموتى، خاصة عند غفلة الناس وتسلط الدنيا عليهم. فالميت إذا كانت عليه ديون ينبغي المبادرة بسداد ديونه، والابن البار الموفق تشحذ همم الناس لسداد ديون الموتى حتى يخلصوا من الحقوق. فبين رحمه الله أنه يجب الإسراع في سداد دينه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية.
غسل الميت، الغسل تقدم معنا تعريفه باب غسل الجنابة، والمراد به إسالة الماء على البدن. غسل الميت بيّن أنه فرض. الدليل على كونه فرضا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته دابته وهو واقف بعرفة، قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر. اغسلوه أمر، والأمر يدل على الوجوب. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها أنه لما غسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لما توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب، دخل عليهن عليه الصلاة والسلام وقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك اغسلنها أمر، فهذا يدل على أن غسل الميت واجب، فهذا قوله غسل الميت فرض على الكفاية، بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وهذا بإجماع أهل العلم على أن تغسيل المسلم حق على الأحياء، تغسيل الميت المسلم حق واجب على الأحياء من حضره، فمن حضره يجب عليه أن يغسله، ولا يجوز له أن يضيع هذا الحق من حقوق أخيه المسلم عليه، يجب فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. نعم.
وتكفينه
وسيأتي إن شاء الله بيان المراد بالتكفين، والتكفين فرض، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، كفنوه أمر، والأمر يدل على الوجوب، فالمقصود أن التكفين فرض، وينبغي ستر عورة المسلم والمسلمة إذا مات بالكفن، وسيأتي إن شاء الله بيان السنة فيه. نعم.
والصلاة عليه
أي فرض علينا أن نصلي على الميت، فإذا صلى على الميت من تقوم به الكفاية فحينئذ يسقط الإثم عن الباقين. الصلاة على الميت فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، صلوا أمر، والأمر يدل على الوجوب، ومن هنا الصلاة على الموتى فرض كفاية، فأخوك المسلم له حق عليك إذا مات أن تصلي عليه، فتصلي عليه الصلاة الشرعية، فإذا حصلت الصلاة الشرعية بمن يقوم بها من حضره إذا قام بها ويحصل به الكفاية فحينئذ يسقط الإثم عن الباقين، فرض كفاية. نعم.
ودفنه
مواراته، لأن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم جل جلاله، حفظ بني آدم وكرم حتى بعد موته، ولقد كرمنا بني آدم، فمن تكريم بني آدم أنه إذا مات لا يترك في العراء ولا يترك لهوام الأرض وسباع الطير وسباع الحيوانات تنهش جثته، فلا يرمى في العراء، وإنما يوارى في الأرض، كما في قصة قابيل وهابيل التي بينها الله عز وجل في سورة الأعراف، وأن الله أرسل الغراب ليعلم ابن آدم كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين من أجل ذلك، على أحد الوجهين في الوقف. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى شرع مواراة الجثث، فقال سبحانه ثم أماته فأقبره، فلا بد من قبر الميت وهو دفنه، وهذا الدفن يشترط فيه أن يكون بالقدر الذي لا تطوله السباع، فيحفر له في الأرض بالقدر الذي لا يصل إليه السبع، وسيأتي إن شاء الله بيان السنة فيه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فدفن الميت واجب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دفن أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وشرع للأمة الدفن بعد التغسيل والتكفين والقيام بالحق من الصلاة على الميت. نعم.
فرض كفاية
أي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، فإن لم يقم به أحد أثم الجميع، هذا فرض كفاية، أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الجميع، ولذلك لا يجب على كل شخص بعينه، ليس كفرض العين، إنما يقصد به حصول الأمر، حصول التغسيل، حصول التكفين، حصول الصلاة، حصول الدفن ممن تحصل به الكفاية، فإذا حصل ذلك سقط الإثم عن الجميع. هل هو فرض على الجميع ويسقط بفعل البعض، أم هو متعين على البعض الذي يقوم به، فإن عجز صارت الفرضية على الجميع؟ خلاف عند علماء الأصول مشهور، لكن من حيث الأصل أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، فرض كفاية. نعم.
وأولى الناس بغسله وصيه،
وأولى الناس، أولى أفعل تفضيل، وهذا يقع في حال التنافس. لو أن رجلا توفي فتشاح قرابته، حصل بينهم خلاف، فقال بعض قرابته أنا الذي أغسله، وقال البعض الآخر نحن نغسله، وخاصة إذا كان هناك شيء من الشحناء بين الأسر. فالشريعة وضعت ضوابط في من هو أحق بتغسيل الميت قطعا للنزاع، ويجري هذا مجرى التوارث، فيقدم العصبة الأقرب فالأقرب من عصبة الرجل. فقال رحمه الله، هذا من بعد الوصية، فقال رحمه الله:
وأولى الناس بغسله وصيه.
وأولى الناس بغسله أي بتغسيل الميت، وصيه أي الذي وصى الميت أن يغسله، لأنه أقامه مقام نفسه. فإذا قال إذا مت فليغسلني فلان، أو يا فلان إني موصيك أن تغسلني، يقولها الرجل لولده، فيكون الولد وصيا له، يقول يا بني إذا مت فاغسلني، هذه وصية. إذا مت فليغسلني عمك، أو أدعو عمك فلان يغسلني، أو أدعو صاحبي فلان من أهل العلم أو من أهل القرآن فليغسلني، هذه وصية. إذا قال يغسلني فلان ويا بني غسلني إذا مت، فهذه وصية. أو يكتب في وصيته ليغسلني فلان. والوصية بالتغسيل واقعة، وصى أبو بكر رضي الله عنه تغسله زوجة أسماء بنت عميس رضي الله عنها وعنه، وكذلك وصى الأخيار حتى في التابعين، فإن أنس بن مالك رضي الله عنه وصى أن يغسله ثابت رضي رحمه الله، ثابت البناني، هذا من خيار أصحاب أنس بن مالك رضي الله عنه، حتى قيل لا أثبت من ثابت، أي في الرواية عن أنس، وهو الرجل الجليل الإمام الجليل الذي كان كثير العبادة والصلاة، قالوا إنه كان لا يمر على مسجد إلا صلى فيه من حبه للصلاة، وكان من دعائه كما ذكر غير واحد من السير أنه قال اللهم، من حبه للصلاة قال اللهم إن أعطيت أحدا أن يصلي في قبره فأعطني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه مر على موسى وهو يصلي في قبره، فقال اللهم إن كنت أعطيت أحدا أن يصلي في قبره فأعطني، فسأل الله هذا من حبه للصلاة رحمه الله برحمته. فأوصى وصى أنس رضي الله عنه أن يغسل هذا التابعي الجليل، وكذلك غيرهم من أئمة الإسلام ودواوين العلم والفضل كانوا يوصون، يوصى إلى الرجل المعروف بالصلاح واستقامة وأمانة وعدالة وورعه أن يتولى التغسيل. نعم.
ثم أبوه،
وهذا الحق، لأن الوالد هو أحق القرابة، الأب الوالدان حقهم أعظم الحقوق في الخلق بعد حق نبينا عليه الصلاة والسلام وحق الله عز وجل الذي هو أعظم الحقوق. فحق الوالدين، فالأب مقدم ثم أبوه وإن علا بمحض الذكور اللي هم جهة العصبة، الجد الصحيح الذي لا يدلي بأنثى، الأب أبو الأب وأبوه وإن علا، فلا يدخل أبو الأم، هذا من ذوي الأرحام، هذا في الدرجة الثانية سيأتي إن شاء الله أبو الأم، لكن الجد هنا المراد به أبوه إذا تمحض بالذكور. نعم. الأب وأبوه وإن علا.
ثم جده،
جد الميت وليس جد الأب، أنه ينسب للميت. الأب وأبوه وإن علا، أبو الميت وأبو أبو الميت وهو جد الميت. نعم.
ثم الأقرب فالأقرب من
عصب. ثم الأقرب يعني يلي بعد ذلك ابنه وابن ابنه وإن نزل. فلو اختصم القرابة قلنا أول شيء يقدم الأب وأبوه وإن علا، فإن كان له أب قدم، وإن كان له جد متمحض بالذكور قدم، ثم ابنه، ثم ابن الابن وإن نزل إذا تمحض بالذكور وهو ابن الصلب، فلا يدخل ابن البنت. فلو كان ابن بنته أو ابن أو ابن بنت ابنه ونحو ذلك، فهؤلاء من ذوي الأرحام، وحكم حكم ذوي الأرحام كما في الميراث، الأب وأبوه وإن علا، الابن وابنه وإن نزل. نعم.
ثم الأقرب فالأقرب.
الأقرب فالأقرب، الإبن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة جعله، هذا أصل في الميراث وفي الحقوق التي تستحق، منها مسألة التغسيل والتكفين والصلاة عليه. فهؤلاء العصبة المتعصبون بأنفسهم، هم عصبة الرجل، ويقال لهم عصبة لأنهم كالعصابة، والعصابة تحيط بالرأس، فهؤلاء إذا حصلت مصيبة على الإنسان هم الذين يحيطون به ويكونون معه، فيقال لهم عصبة. فيخرج ذوي الأرحام، وشيء يقدم العصبة. ثم طبعا عندنا الابن وابنه وإن نزل، الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ولا يدخل الأخ لأم لأنه من ذوي الأرحام، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب. فلو كان هناك عم شقيق وابن أخ شقيق، قدمنا ابن الأخ الشقيق على العم الشقيق لأنه أقرب، والأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب لأنه اجتمع مع الميت في أصليه وهم الأب والأم، وجمع بين العصبة والرحم. والأخ لأب جاء أدلى من جهة واحدة، اجتماعه مع الميت في أحد أصليه وهو الأب الذكر، فالأقرب فالأقرب. فلو اجتمع ابن عم وابن عم، قدمنا ابن العم لأنه أقرب. لكن لو اختلف فكان ابن عم شقيق وابن عم لأب، قدمنا ابن عم الشقيق لأنه مقدم في أصل الدرجة القوة، الشقيق مقدم على الأب من حيث القوة. نعم.
ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذو أرحامه.
ثم ذو أرحامه، الأقرب فالأقرب من عصباته، مثل ما ذكر في بعض الأحيان القبيلة يجتمعون في ثالث جد من الأجداء، وفي بعض الأحيان يجتمعون في خامس جد، فمن يجتمع في ثالث جد مقدم على الذي يجتمع في الخامس، والخمسة مقدمون على العشيرة لأنهم يجتمعون في عاشر جد، فخمسة الرجل مقدمون على العشيرة، وقس على هذا العصبة المراد بهم العصبة. نعم.
وبأنثى وصيتها،
تقدم في الأنثى كأن تموت امرأة فنسأل لمن وصت، فتقول وصت لبنتها، نقول بنتها مقدمة على أمها لأنها وصت لها، ولو وصت لأختها قدمت أختها على أمها وبنتها لأنها وصية، وإذا وصى الميت لأحد نزله منزلته، فحينئذ يقدم على غيره وصيها كما تقدم في الذكر. نعم.
ثم القربى فالقربى من نسائها،
ثم القربى فالقربى من نسائها، على نفس التفصيل لكنه في الإناث يكون من ذوي الأرحام. نعم.
ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه،
ولكل واحد، اللام هنا بيان الجواز، أي يجوز لكل واحد من الزوجين أن يغسل صاحبه، الاختصاص لكل واحد من الزوجين، إن هذا خاص بالزوجين، أن يغسل الذكر الأنثى والأنثى الذكر، فهذا يختص بالزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، وأما غيرهم فلا، فالأخت لا يغسلها أخوها وهي لا تغسل أخاها، فاللام هنا للاختصاص، يختص الحكم بالزوج والزوجة أن كل منهما له حق أن يغسل الآخر. أما الزوجة أن تغسل زوجها فبالإجماع، لأن أبا بكر رضي الله عنه غسلته أسماء بنت عميس ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة. وأما الرجل يغسل زوجته ففي مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والحديث، وحديث عائشة رضي الله عنها في السنن أنك متي لغسلتك ثم كفنتك وصليت عليك، يدل على جواز ذلك، والحنفية يمنعون منه، والأقوى الأرجح في نظري والعلم عند الله مذهب الجمهور، يجوز للرجل أن يغسله نساؤه وتغسله زوجه، ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة كما في سنن أبي داود: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نسائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسلته عصبته، غسله العباس عمه والفضل ابن العباس ابن عمه وعلي بن أبي طالب، هؤلاء الثلاثة ومولاه شقير، هؤلاء الأربعة تولوا تغسيل ثلاثة من جهة العصبة، وهم عمه وابن عمه الذي هو علي رضي الله عنه والفضل ابن العباس رضي الله عن جميعه. فهي تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساء وأزواجه، فهذا يدل على جواز تغسيل المرأة لرأيه. والحنفية عندهم مسألة انقطاع الزوجية بالموت والعصمة باقية، فعلى كل حال هذا تنزيل المعدوم منزلة الموجود، لأن الأصل بقاؤها، فلا تذهب بالموت ولا تنحل بالموت، ولذلك يشرع لها أن تحتد. وبناء على ذلك يجوز للرجل أن يغسل زوجته والزوجة أن تغسل زوجها. وأما حديث عثمان في قضية رقية رضي الله عنها لما دليت للقبر، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: أيكم لم يقارف أهله الليلة؟ فنزل طلحة رضي الله عنه. قالوا إن هذا لا يدل على منع الزوج من أن يتولى دفن زوجته، وإنما هو لأمر إما أن يكون خاصا لأنها قضية عين، وقيل لأن في عثمان رقة وأشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان رضي الله عنه إذا ذكر القبر يبكي حتى تبتل لحيته كما في الرواية الصحيحة عنه. وقيل له في ذلك قال: ما لي لا أبكي وقد سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر إن القبر أول منازل الآخرة. فالأصل يقتضي أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته وأن يكفنها وأن يدفنها، يتولى وضعها في اللحد ودفنها. وأما المرأة فيجوز لها أن تغسل زوجها، أن تقوم على تغسيله وتكفينه، وأما مسألة دفنه فهذا للرجال، شأن فيه للرجال. نعم.
وكذا سيد مع سريته.
وكذلك السيد مع السرية، إذا تسر الرجل امرأة فإنها لا تزال على ملكه، ملك يمينه، لكن من حيث فبذلك يجوز لها أن تتولى تغسيل سيدها كما يجوز للزوجة أن تتولى تغسيل زوجها، ولا ينقطع ملك اليمين بالوفاة. نعم.
ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط.
ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط، أي أن الصغار يجوز أن يتولاهم، أن يتولى تغسيلهم الذكر والأنثى مع اتحاد الجنس واختلافه، فيجوز أن تغسله أمه أو تغسله أخته إذا كان دون 7 سنين. في بعض الأحيان تقول الأم أنها تريد أن تغسل الولد، نقول لها: لها ذلك إذا أرادت أن تغسله، وقد تشفق عليه وتحب أن تلي تغسيله، وقد يسكن هذا حزنها، يقع هذا في بعض الأحوال، تصر فتمكن من تغسيل، لها ذلك، يجوز لها ذلك. نعم.
وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يمم كخنثى مشكل.
وإن مات رجل بين نساء وإناث يمم، أي أنهن لا يقمن بتغسيله ما دام أنه أجنبي عنهن، أو يكون ذا محرم في غير الزوجين كما تقدم. فلو كان في النسوة أخواته أو أمه أو قريباته من الإناث فإنهن لا يلن تغسيله، وذهب بعض العلماء استثناء الأم، والصحيح أن الأنثى لا تلي تغسيل الذكر إلا ما استثني في المرأة مع زوجها. نعم. والعكس، فلو ماتت أنثى بين رجال ليس فيهم زوج لها فإنه حينئذ يسقط التغسيل، وتيمم ويمم الرجل. نعم.
كخنثى مشكل.
كذلك الخنثى، لأن الخنثى لا ندري إذا كان مشكلا هل هو رجل أم هو أنثى، فلما شككنا فيه ما نستطيع أن نقول يليه النساء أو يليه الرجال، ولذلك ييمم في قول طائفة من العلماء رحمه الله. أما لو تبين حاله فظهرت الدلائل على ذكورته أخذ حكم الذكور، أو ظهرت الدلائل على أنوثته أخذ حكم الإناث على التفصيل الذي قدمناه. نعم.
ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه.
ولا يجوز للمسلم أن يغسل الكافر حتى ولو كانت زوجته، مثل أن تزوج المسلم كتابية فتموت، فهل يجوز له أن يغسل الذمية؟ نقول لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يغسل الكافر ولو كان أقرب الناس إليه. ولذلك لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أن يغسل للصحابة رضي الله عنهم أن يغسلوا قرابتهم من المشركين. فإذا كان مرتدا، كان مسلما ثم ارتد والعياذ بالله، فإنه تحفر له حفرة، لأن هذه حرمة الجسد عموما، تكريم بني آدم عموما، فتحفر له حفرة ويرمى كالجيف، يرمى في الحفرة ولا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه. إذا كان كافرا مرتدا يحفر في الحفرة ويردم عليه، ويستوي في ذلك أن يكون من القرابة أو غير القرابة، فلا حرمة له من حيث الأصل أن يغسل أو يكفن. فالتغسيل والتكفين والصلاة عليه خاصة بالمسلم. أما إذا كان من أهل الذمة وكانوا بين المسلمين، فقال بعض العلماء يدفع الذمي إلى أهل دينه ليتولوا أمره، وأما المرتد فلا، لا يدفع للمرتدين ولا يدفع للكافرين، لأن أولئك قروا على دينهم والمرتد لم لا يقر على ردته، فيفرق ما بين المرتد والوثني وبين من له أصل من دين سماوي، على تفصيل عند العلماء رحمه الله معروف في هذه المسألة. نعم.
بل يوارى لعدم،
يوارى مثل ما ذكرنا أن هذا أصل عام في جثث بني آدم أنها توارى، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفار قريش يوم بدر أن يرموا في القليب، فرموا في القليب لم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر كل قريب أن يأخذ قريبه فيتولى أمره أبدا، قدم فأمر أن ترمى جثثهم في القليب ثم ردم عليهم. فالكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. نعم.
لعدم. وإذا أخذ في غسله ستر عورته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، أنا إمام مسجد، إذا توفي أحد جيران المسجد أقرأ في الصلاة آيات تصبير لأهل الميت مثل سورة العصر، ما حكم عملي أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالصلاة لله والمساجد لله، فإذا دخل الناس ليصلوا وراءك فتحرى السنة أن تصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يحدد في صلاته آيات معينة مناسبة للحال. إذا أردت أن تقدم لأهل الميت شيئا تذهب إليهم في بيتهم وتعزيهم وتواسيهم. أما كلما مات أحد نأتي ونقرأ في الصلاة بما يناسب الحادثة والواقعة. هب أن الذي مات له شأن، ثم إذا مات الفقراء والضعفاء لا نقرأ ولا نذكر، أم أن النجس كلما مات ميت نجس نقرأ نفس الآيات؟ هذا كله من الحدث والبدعة، إذا التزمه الإنسان واعتقده فهو بدعة وحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع. إذا دخلت المسجد أنت إمام مأمور باتباع السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تترك عنك التأويلات وتترك عنك محابات الناس ومجاراتهم. فالأحزان لها دواء في الشرع، أن تذهب إليهم في منازلهم في بيوتهم تصبرهم تذكرهم بالله، هذا هو السنة. أما بيوت الله عز وجل فإنها المساجد، لكل راكع وساجد ومقبل على ربه عابد، لا يحدث فيها بالآراء والأهواء، وخاصة أمور العبادة فاتق الله واحفظ حق الله وانصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كنت من طلبة العلم فإنه يقتدى بك، وقد يفعل غيرك هذا الفعل، فلا تصرف الذكر عن حاله فتقرأ كعادتك وتذكر الناس بقراءتك دون أن تخص أهل الميت بمثل هذا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، مريض حين كان في العناية المركزة لم يصلي يوما كاملا، وكان يستطيع الصلاة ولكن لم يكن على طهارة ولم يجد أحدا يوضئه، هل يصلي على حسب حاله دون طهارة أو ينتظر حتى يطهر وإن فات وقت الصلاة؟ أثابكم الله.
إذا كان الإنسان في موضع ولا يمكنه أن يتطهر سواء كان مريضا أو غير مريض، فإنه إذا حضرته الصلاة يصلي على حاله، وهي مسألة فاقد الطهورين كفاقد الطهورين، مثل أن يكون مربوطا أو سقط في مكان مثل بئر أو ردم فانغلق ما عنده أحد وليس عنده ما يتيمم به، مثل أن يكون محشورا بين الحجارة بين كما يقع في الكهوف ونحوها، إذا حصل الردم في المناجم ونحوها أو حصل في البيوت ما يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يحرك يديه ويمسح بها وجهه وكفيه، فهذا يصلي على حالته في أصح قولي العلماء. لكن عند العلماء خلاف، هل إذا خرج من هذا الشيء والبلاء يلزمه القضاء؟ الذين يقولون يلزمه القضاء يقولون هذا عذر نادر، والأعذار النادرة يلزم فيها القضاء، وهو أحد الوجهين عند أهل العلم رحمهم الله، وإن كان الأقوى أنه لا يلزمه القضاء. وعلى كل حال هذا هو الأصل. المسألة الثانية، قولك إنه مريض وتحضره الصلاة وليس عنده أحد يقوم بأمره، يأثم قرابته ويتحملون الوزر أمام الله سبحانه وتعالى جميعهم، لأنه فرض كفاية ينبغي أن يخصصوا عند أن يقوم يتناوب بعضهم على القيام بحقه في وضوئه، أو إذا كان لا يستطيع الوضوء ييمم. أما أن يترك هكذا ولا ينظر في عبادته وهو مريض لا يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يتوضأ فإنهم يأثمون، فهذا ينبغي تنبيه الناس عليه، أنه إذا مرض القريب ينبغي عليهم أن يتفقدوا هذا. وقد نبهنا على أن طالب العلم إذا زار أهل المرضى ينبغي أن ينبههم على هذه الأمور الشرعية إحياء للسنة، لأن الناس غفلوا عن كثير من هذه الأحكام بسبب عدم التنبيه، فينبغي أن ينبهوا على أن المريض الذي يعجز ويحتاج إلى من يساعد، قال بعض العلماء يجب على قرابة أن يجعل عنده من يعينه على ذلك، وإذا كان في المستشفى من يتولى ذلك فلا إشكال، المهم أنه يعان على القيام بحق الله عز وجل على وجهه، والله تعالى أعلم. أما إذا لم يصلي وظن أنه لا تصح صلاته بهذه الحالة فمضى عليه يوم كامل، فإنه بعد أن يعرف الحكم يعيد الصلاة، يعيد الصلوات ولو بعد خروج وقتها، وهل الجهل في هذا عذر ينظر فيه، والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كان الوقت وقت نهي هل يشرع سجود التلاوة وكذلك سجود الشكر في وقت النهي، أو ينطبق عليه ما ينطبق على الصلاة؟ أثابكم الله.
السجود في الأصل نهي عن الصلاة بعد العصر لأنه يسجد للشمس إذا غربت، وعن الصلاة بعد الصبح لأن المشركين يسجدون للشمس إذا طلعت، وقد ثبت هذا من صريح قوله عليه الصلاة والسلام في قوله فإنه يسجد لها، فإنها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها حينئذ، فدل على أن العلة هي عدم مشابهة الكفار أو خوف مشابهة الكفار، والسجود أعظم، ولذلك خفف في صلاة الجنازة لأنه لا سجود فيها، ومن هنا سجود التلاوة أشد وسجود الشكر كذلك، فلا يسجد بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الفجر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله